النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. هذا المبحث عقده المؤلف رحمه الله لبيان ضابط الحديث الصحيح وما يتعلق بذلك من التفريعات والتنبيهات. فقال رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا هو التقسيم الثلاثي الذي استقر عليه الأمر بعد أن كان تقسيم الحديث تقسيما ثنائيا، فكان المحدثون الأوائل رحمهم الله يقسمون الحديث إلى قسمين، الصحيح والضعيف، وكانوا يدخلون الحسن في الضعيف، فكان الحديث عندهم صحيحا وضعيفا، والحسن يدخلونه في قسم الضعيف، فكان الضعيف يشمل الضعيف الذي يسميه المتأخرون الحديث الحسن، والضعيف الشديد الضعف. فكانوا هكذا يقسمون الصحيح والضعيف، والضعيف يدخل فيه الحسن الذي اصطلح عليه المتأخرون، والضعيف أيضا الذي اصطلح عليه المتأخرون بأنه الضعيف شديد الضعف. وعلى هذا فما نقل عن الإمام أحمد من أنه يأخذ الحديث الضعيف وأنه أحسن من رأي الرجال، فمقصوده من هذا الحديث الحسن. هذا الحديث الحسن يسميه الإمام أحمد الحديث الضعيف، ويقدمه على رأي الرجال، ويقول إنه يستدل بالحديث الضعيف ويقدمه على رأي الرجال. فهذا مقصوده منه أن الحديث الحسن يطلق عليه أنه حديث ضعيف عند المتقدمين. وأما هذا التقسيم الثلاثي فقد شهره الإمام الترمذي رحمه الله، ثم بعده الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن. وهذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى ما يتعلق بالضعف أو إلى ما يتعلق بالقبول والرد، فإن الحديث يقسم تقسيمات كثيرة باعتبارات كثيرة، ولكن هذا التقسيم الثلاثي إنما هو فيما يتعلق بالرد والقبول، فيقسم إلى هذه الثلاثة من حيث القبول والرد، فالصحيح مقبول وكذا الحسن مقبول والضعيف مردود. قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. قد سبق الكلام على الكتب التي نكتت على هذا الكتاب وشرحت وبينت بعض مباحثه، ولعل أول هذه الكتب التي اعتنت بالتنكيت عليه كتاب العلامة المحدث مغلطاي بن قبيل، الذي سماه بإصلاح ابن الصلاح. وأغلب الاعتراضات التي ترونها في الكتب بعد العلامة مغلطاي، هذه الاعتراضات المبهمة إنما هي للحافظ مغلطاي في كتاب إصلاح ابن الصلاح، فهو كثير الاعتراض والنقد والرد لكلام ابن الصلاح، وكان الغالب عليه في كتبه هكذا النقد والتجريد والرد. فمن أوائل كلامه في النقد والرد لكلام ابن الصلاح يتعلق بهذه الكلمة أو بهذا الدعاء: علمك الله وإياي. اعترض على ابن الصلاح على هذا الدعاء وقال: إن السنة إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه فيقول: علمني الله وإياك، بدلا من أن يقول: علمك الله وإياي، فيقول: إن هذا مخالف للسنة. وكان ينبغي على الحافظ أبي عمرو الصلاح في الدعاء لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه فيقول: علمني الله وإياي أو إياك. وقد قالوا إن الحافظ أبي عمرو الصلاح لا اعتراض عليه في هذا الدعاء، فإن السنة قد وردت بهذا وهذا، فلا بأس للإنسان إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يدعو ويبدأ بنفسه فيقول: رحمني الله إياك، أو أن يبدأ بغيره فيقول: رحمك الله إياي. لا بأس بهذا، والسنة قد وردت بهذا وهذا، فلا اعتراض على الإمام أبي عمرو بن الصلاح، ولا وجه لاعتراض الحافظ مغلطي بن خليج. وقد قالوا بعض ما رأوا هذه الاعتراضات الكثيرة التي قد يكون غالبها مما لا وجه له، قالوا: إن الانتهاض بمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. هذه حكمة قالها بعض تلاميذته أو طلابه حين رأى كثرة الاعتراضات التي يوجهها الإمام وغلطاي للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، وأغلب هذه الاعتراضات أو هذه الانتقادات مما لا طائل تحته ولا حاجة إليه، فقال: إن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. فالإنسان يعترض إذا كان لاعتراضه وجه، وينتقد إذا كان لانتقاده وجه، أما أنه يتنطع ويتكلف وينتقد فيما لا انتقاد عليه فهذا من جملة الأمراض أو من جملة الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها ولا يضيع وقته فيها. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، أي العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو ضابط الحديث الصحيح، وهذا الضابط إنما ينطبق على الحديث الصحيح لذاته، لأن عندنا الحديث الصحيح قسم: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فهذا الضابط فيه شيء من القصور، لأنه يقتصر على الحديث الصحيح لذاته ولم يتعرض لضابط وتعريف الحديث الصحيح لغيره. وأنتم تعرفون أن الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي ورد بأكثر من طريق، له طريقان أو أكثر. هذا الحديث الصحيح الصحيح لذاته له هذه الشروط، وهو أن يكون مسندا بحيث يكون سنده متصلا لا انقطاع بين طبقات الرواة. لا بد أن يكون هذا الحديث متصلا بأي طريق من طرق الاتصال، ولا يفترض فيه السماع والقراءة، وإنما ينبغي أن يكون هذا الحديث مرويا بطريق من طرق الاتصال المعروفة الثمانية التي ستأتينا في أثناء الكتاب. وهذا الناقل ينبغي أن يكون عدلا، لأننا لا نأتمن على غير العدل في ديننا، فنحن لا نعتمد على غير العدل في أخباره ولا في شهاداته، لأننا لا نثق بما يقوله أو بما يشهد به أو ينقله. بالنقل العدل، وهذا العدل أيضا ينبغي أن يكون ضابطا، لأن مجرد العدالة لا تكفي في هذه الأمور، وينبغي أن يكون ضابطا لما يرويه أو لما يشهد به، فإن الشهادة أحيانا قد تلتقي مع الرواية في الشروط، فينبغي أن يكون مسندا يعني متصلا بالنقل العدل، وهذا العدل ينبغي أن يكون ضابطا، وهذا الضبط أو العدالة لا تكون في طبقة من طبقات الرواة، وإنما تتصل هذه من أول السند إلى آخر السند بالنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا محللا. ينبغي أيضا أن لا يكون هذا الحديث شاذا، فيه شذوذ، وسيأتي تعريف الشذوذ وضبط الشذوذ، وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه سائر الثقات الذين قد رووا هذا الحديث إما في سنده وإما في متنه، هذا هو ضبط الشاذ، فينبغي أن لا يكون هذا الحديث شاذا بحيث قد خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا، ولا معللا أن لا يكون فيه علة، والعلة هو سبب خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر أن الحديث سليم من هذا، فينبغي أيضا أن لا يكون في الحديث علة خفية تمنع من الحكم بصحته. وقد اعترض عليه في قوله ولا معللا، لأن كل علة لا تقدح في صحة الحديث، فهناك علل مؤثرة في صحة الحديث، بحيث إذا وجدت في الحديث هذه العلل تمنع من الحكم على الحديث بأنه صحيح، وهناك علل لا تقتضي القدح في الحديث ولا الحكم بضعفه، فكان ينبغي أن يزيد في قوله ولا معللا بقوله بعلة قادحة. وقالوا إن هذا الاحتراز أو هذه التكملة قد زادها في شرح المحترزات هذا التعريف، طيب هنا مسألة، وهي أن هذه الشروط الخمسة هي الشروط المشهورة للحديث الصحيح، وهي شروط متفق عليها بين علماء الحديث، لكن ها هنا بعض الأمور التي قد اشترط في الحديث الصحيح بعض علماء الحديث، من ذلك الشهرة في طلب الحديث، فالإنسان الذي يؤخذ منه العلم وبالأحرى يؤخذ منه الحديث ينبغي أن يكون مشهورا بطلب العلم والحديث، وهذا الشرط أحوج ما نكون إليه اليوم، فاليوم قد ضربت الأمور واختلط الحابل بالنابل، وأصبح كل من قرأ بعض صحف بعض الجرائد أو اطلع على بعض البحوث في الإنترنت يقوم يتكلم في أصعب المسائل وأدق المسائل وأعظم المسائل، يتكلم في المسائل التي لو وقعت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر، لكن يأتي شاب من الشباب أو أحد من الناس فيتكلم وينتقد ويجرجر ويحكم بالردة ويحكم بكذا وكذا ولا يعرفه أحد، فضلا عن أن يعرفه أحد بطلب العلم والحديث. فها هنا يقول من شروط الحديث الصحيح أيضا التي اشترطها بعض علماء الحديث أن يكون مشهورا بالطلب، أن يكون هذا الإنسان الذي يتكلم في هذه المسائل الكبار أو يتكلم في الحديث أن يكون قد اشتهر بطلب العلم والحديث، أن يكون ها هنا من يشهد له بطلب الحديث. فنقول له من شهد لك بالطلب في الحديث، من شهد لك بالطلب في العلم حتى يقع كلامك موقع الأخذ والقبول. نقول له ائت بشاهدين أو شهود يشهدان أو يشهدون لك بأنك قد أمضيت عمرا في طلب الحديث أو في طلب العلم. واستدل هذا الشرط زاده الحاكم أبو عبد الله في كتاب علوم الحديث، واستدل على هذا بقول عبد الله بن عون بن أرطبان رحمه الله قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. لا بد من توفر هذا الشرط اليوم حتى نخرج من هذه الأزمة أو من هذه الدوامة التي اختلطت الأمور فيها. وكذلك أيضا سئل الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من المحدثين اسمه إسماعيل بن زكريا الخلقاني، فقال أما الأحاديث التي يرويها المشهورة فهو فيها مقارب الحديث صالح، ولكن ليس ينشرق الصدر له، ليس يعرف بالطلب. هكذا يقول الإمام أحمد عن هذا المحدث أو عن هذا الراوي لما سئل عنه ما جرحه ولا ضعفه، وإنما قال هو مقارب الحديث وهو صالح أيضا، ولكن لا ينشرح الصدر له. لماذا؟ يقول لأنه ليس يعرف بطلب العلم. فمن أجل هذا مع أنه لم يضعفه ولم ينتقده ولكنه توقف ولم ينشرح صدره لما يورده أو لما يرويه من الأحاديث لأنه لا يعرف بالطلب. وهكذا فينبغي أن لا يسمع من كل من يردد كلاما أو يتكلم في قضايا كبيرة حتى يشهد له الناس بالطلب وإمضاء العمر في طلب العلم والحديث. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة. ها هنا زاد كلمة القدح، وما فيه علة قادحة. فهذه الأوصاف المرسل والمنقطع والمعضل إنما هي محترزات لشرط الاتصال. فهذه الأحاديث المراسيل والمنقطعات والمعضلات ليس فيها اتصال فأصبحت ضعيفة من أجل فقد الاتصال. والشاذ وما فيه علة قادحة فقدت شرط عدم وجود الشذوذ أو عدم وجود العلة. وما في راويها نوع جرح أيضا، الراوي الذي يروي الحديث إذا كان فيه شيء أو نوع من الجرح ليس حديثه بصحيح، لأننا اشترطنا أن يكون الراوي ضابطا عادلا. فإذا انتقد وتكلم فيه من حيث عدالته أو من حيث ضبطه فإن حديثه لا يكون حديثا صحيحا. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحديث الصحيح هذا ضبطه وهذا تعريفه. وأحيانا المحدثون يعبرون عن الحديث الصحيح بالحديث الجيد، فإذا رأيت في كتب الحديث هذا حديث جيد معناه أنه حديث صحيح. وقد ذكر العلامة مغلطاي ونقل العلامة مغلطاي رحمه الله عن الإمام الترمذي أنه قال في كتاب الطب من جامعه: هذا حديث جيد حسن، وهذا يساوي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح حسن. وهنا يقول هذا حديث جيد حسن، فالجيد بمعنى الصحيح يساوي الحديث الصحيح. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا الحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة فإنه يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. يعني إذا توفرت فيه هذه الشروط فإن المحدثين كلهم لا يتخلفون عن الحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. وأحيانا قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث فيصححها بعضهم ويضعفها بعضهم. لماذا؟ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، اختلفوا في وجود هذه الأوصاف. فالبعض الذي يرى أن هذه الأوصاف متوفرة أو موجودة في الحديث يصححه، والبعض الذي يرى أن هذه الشروط لم تتوفر في الحديث لا يصححه، فيختلفون من أجل الاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في عدم وجودها. وأنتم تعرفون أن عملية التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل إنما هي أمور اجتهادية، كالشأن في الاختلاف في المسائل الفقهية بين الفقهاء، فبعضهم يحرم هذا وبعضهم يجوزه، وبعضهم يحكم ببطلانه وبعضهم يحكم بصحتها وهكذا. فعملية التصحيح والتضعيف للحديث أو الكلام في الرواة جرحا وتعديلا إنما هي بمثابة الاختلاف في المسائل والقضايا الفقهية أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. وأحيانا يختلفون في شرطية بعض هذه الشروط، كالاختلاف مثلا في الاتصال، فبعض الحنفية والمالكية لا يشترطون في الحديث الصحيح الاتصال، فيقول أن الحديث لا يشترط أن يكون متصلا، وإنما يشترط أن يكون راويه عدلا ضابطا فقط. فإذا توفر فيه العدالة والضبط فإننا نصحح الحديث. فيختلفون في هذه القضية، فالذي لا يشترط الاتصال كالحنفية يحكم على الحديث المرسل بأنه صحيح. وعلماء الحديث الذين يشترطون الاتصال يحكمون على الحديث المرسل بأنه ضعيف من أجل توفر عدم توفر شرط الاتصال. ومتى قالوا هذا حديث صحيح؟ فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما يفرد برواية عدل واحد، وليس من أخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. طيب، إذا قيل هذا حديث صحيح أو هذا حديث ليس بصحيح ما معناه؟ هل إذا قيل إن هذا الحديث صحيح هو 100% صحيح في الواقع وفي نفس الأمر؟ لا، معناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر. لا، ليس يعني هذا التعبير، هذا حديث صحيح لا يدل على أنه فعلا صحيح مقطوع به في الواقع وفي نفس الأمر، لا، إذ منه ما ينفرد برواية عدل واحد، لأنه من الأحاديث بعض الحديث التي ينفرد بها عدل واحد، وهذا العدل يمكن أن يخطئ أو أن يهم أو أن يغلط فيحدث بما ليس بصحيح، ولكن هذا الاحتمال الضعيف البعيد لا يلتفت إليه فيصحح الحديث، وليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به صحيحا 100%، إذ منه ما ينفرد برواية عدل واحد، وهذا العدل الواحد يمكن ويتصور ويحتمل أن يخطئ أو أن يهم في رواية بعض الحديث، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، يعني الأحاديث التي أجمعت الأمة على تلقيها وقبلته فإنه يقطع بصحته في الواقع وفي نفس الأمر أيضا. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح، هل معناه أنه كذب 100%؟ إذا قيل هذا الحديث ليس بصحيح، فهل معناه أنه كذب في الواقع وفي نفس الأمر؟ لا، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، يمكن هذا الذي ضعف من أجله الحديث وقيل بحديثه إنه حديث غير صحيح، يمكن أنه في تلك المرة أصاب ولم يخطئ وساق الحديث كما هو، يمكن هذا، ولكن هذا الاحتمال البعيد لا يلتفت إليه أيضا، فإننا نضعف حديثه ونحكم بالظاهر من أمره وهو أنه ليس بضابط ولا حافظ للحديث، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، وإنما المراد أن الحديث الضعيف لم تتوفر فيه الشروط التي تقتضي الصحة فقط، وليس معناه أن هذا كذب موضوع في نفس الأمر. طيب، فوائد مهمة، إحداها الحديث الصحيح، الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، الحديث الصحيح يمكن أن يتنوع إلى أقسام كثيرة، منها ما هو متفق عليه بين علماء الحديث، منها ما هو مختلف فيه، وبعضهم يصحح بعضهم لا يصحح، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، ويتنوع أيضا بالنظر إلى عدد الرواة الذين رووه، يتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، وبين ذلك يعني العزيز وهو بين المشهور والغريب. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وينقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. يقول إن درجات الصحيح أيضا تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، هذه الدرجات أو هذه الأوصاف، وصف العدالة أو وصف الضبط تفاوت، فالعدالة في زي غير العدالة في عمرو مثلا، قد يشملهم اسم العدالة لكن هذا في أعلى درجات العدالة وهذا في أسفلها وهذا في أوسطها، وأيضا الضبط يتفاوت، فهناك ضبط في الدرجة الأولى وضبط في الدرجة الوسطى وضبط في آخر درجات. فهذا الحديث الصحيح الذي يشمله اسم صحيح يتفاوت في القوة باختلاف وتفاوت هذه الأوصاف، وينقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد، يعني على الحاسب الحاصر، العاد هو الحاسب. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم بإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. ومن أجل هذا يقول المؤلف نرى أنه ينبغي الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق ما دام هذه الأوصاف تتفاوت، فإننا ينبغي ألا نطلق الأحكام العمومية فنقول هذا السند هو أصح الأسانيد على الإطلاق، هذا الحكم غير صحيح أو ما ينبغي إطلاقه هكذا، لأن الصحة كما ذكرنا تنبني على تمكن الأوصاف من هذا السند كله، ويندر أن يكون كل راو في هذه السلسلة الإسنادية قد حاز أعلى الدرجات في كل وصف من أوصاف الحديث الصحيح. ومن أجل ذلك لا ينبغي أن نطلق هذا الحكم ونقول هذا الإسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق في الدنيا، لا ينبغي ذلك، لأنه إذا توفر مثلا في راو من الرواة الموجودين في هذا السند فقد لا يتوفر هذا الوصف للراوي الذي بعده وهكذا. على أن جماعة من أئمة الحديث خابوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم، يقول مع ذلك فإن بعض علماء الحديث قد خاضوا في غمرة ذلك، يعني تكلموا في ذلك، والغمرة هو الماء الكثير، يعني خاضوا وتكلموا في شيء صعب، ومن أجل ذلك اضطربت أقوالهم في هذا. فروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل. هذه الكلمة روينا وأحيانا رويناه ترد في الكتاب كثيرا وفي غيره، والعلماء يقرؤون هكذا على وجهين، ويقولون روينا أو رويناه، وأحيانا يقولون روينا أو رويناه. وإذا قرأت على السورة الأولى فهو صحيح، وإذا قرأت على السورة الثانية فهو صحيح. وإذا قيل رويناه، إذا قيل رويناه أو روينا هذا سليم، يعني روينا هذا الحديث، روينا هذا الكتاب، هذا تعبير طبيعي. لكن إذا قيل رويناه قالوا هذا مبني للمجهول، وأصل الكلام قبل البناء للمجهول روى لنا مشايخنا هذا الحديث أو هذا الكتاب، هذا أصل التعبير، روى لنا هذا الحديث مشايخنا، أو روى لنا مشايخنا هذا الحديث، والمشايخ فاعل، وروى لنا هذا جار مجرور متعلق بروى هو، وهذا حديث أو هذا كتاب مفعول به، فأصله فعل وفاعل وجار ومجرور ومفعول به صريح. فإذا حذف الفاعل ووصل الجار والمجرور بالفعل نقول رويناه، حذفنا الفاعل وحذفنا حرف الجر ووصلنا ضميرنا بالفعل، فنقول هوينا هوينا أو هويناه، هوينا أو هويناه. فبقي المفعول الذي كان في الأول جارا ومجرورا ثم وصل بالفعل بعد حذف حرف الجر، وبقي المفعول به الصريح ومعناه كالمعنى في المبني للمسمى. فمعناه رويناه يعني روى لنا مشايخنا هذا الحديث أو هذا الكتاب. فإذا قرأت روينا بالتخفيف أو رويناه سليم، وإذا قرأت روينا أو رويناه فهو سليم أيضا على هذا التفسير أو على هذا الضبط. فهمتم؟ روينا عن إسحاق بن راهوية، وهذه الكلمة راهوية، نفضوية، عمروية، سيبوية، إذا كنت في كتب الحديث أو في المحدثين فإنك تقرأها هكذا راهوية، عمروية، نفطوية، هكذا ينطق بها علماء الحديث. وإذا كنت في النحو وفي العربية فإنك تقرأ راهويه وسيبويه ونفطويه. هذه كلمة أو نطق فارسي، والفارسيون يتكلمون أو ينطقون بهذه الكلمة كما ينطق بها المحدثون، راهوية، عمروية، نفطوية، هكذا. روينا عن إسحاق بن راهوية، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي النيسابوري، وهو فارسي من زملاء الإمام أحمد بن حنبل، كان محدثا فقيها، قال أصح الأسانيد كلها. هذا الإطلاق الذي كان يقول الإمام أبو عمرو بن صلاح ما ينبغي إطلاقه، لكن مع ذلك أطلق إسحاق بن راهوية هذا الحكم وقال أصح الأسانيد كلها الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري، تابعي جلي، شيخ الإمام مالك بن أنس، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو تابعي أيضا، عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروينا وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، فهذا السند هو أصح الأسانيد عند إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل. وروينا عن عمرو بن علي الفلاس، وهو أيضا في طبقة الإمام أحمد بن حنبل من الطبقة العاشرة، أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين تابعي مولى أنس بن مالك، عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. وروينا نحوه عن علي بن المديني، يعني هذا القول قول عمرو بن علي الفلاس وقول علي بن جعفر المديني، وهو شيخ الإمام البخاري، وأنتم تعرفون أنه كان يقول ما استصغرت عند أحد إلا عند علي بن المديني، البخاري يقول هذا الكلام. فهذا القول روي عن الفلاس وابن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من المحدثين من عين الراوية عن محمد وجعله أيوب السختياني، وهو أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميم اسمه كيسان. وبعض المحدثين يقول أصح الأسانيد أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. ومنهم من جعله ابن عون بدل أيوب، يقول أصح الأسانيد هو عبد الله من عون بن أرطبان البصري عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. يحيى بن معين رحمه الله أيضا هو من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، وهو زميل الإمام أحمد بن حنبل أيضا، وصاحبه في السفر إلى اليمن لطاعة الرزاق الصنعاني. قال أجودها الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد من الطبقة السابعة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من السابعة من الخامسة، عن علقمة ابن قيس النخعي أظنه من الثالثة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول يحيى بن معين هذا السند هو أصح الأسانيد، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهو سند كوفي، الأعمش كوفي وإبراهيم كوفي وعلقمة كوفي وعبد الله بن مسعود نزل الكوفة. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان الخواستي البصري قال صح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين، الزهري سبق ذكره، عن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين هو زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا هو أصح الأسانيد عند إمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لما قال الإمام البخاري إن أصح الأسانيد هكذا مالك عن نافع عن ابن عمر، بنى أبو منصور التميمي وهو من علماء الكلام وليس له اشتغال في الحديث، ولكنه دخل هذه المرة في الأحاديث والأسانيد مع أنه لا علاقة له في هذا الموضوع. يقول إن أجل الأسانيد إذن بناء على ما ذكر الإمام البخاري الشافعي عن مالك، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. يقول إنه ما دام أنه ليس للإمام مالك تلميذ أنجب وأجل من الشافعي إذن السند يضاف إليه الشافعي، فيكون أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، مسألة أخرى الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها بشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا، زادها الله تعالى شرفا. أمين. هذه مسألة أخرى وهي من المسائل التي أثارها الإمام أبو عمرو بن الصلاح، ولعلها لها علاقة بموضوع إغلاق باب الاجتهاد في القضايا الفقهية والمسائل الفقهية التي اشتهرت منذ القرن الرابع. فالإمام أبو عمرو بن الصلاح يرى أنه في القرون المتأخرة لا يمكن الاستقلال بالحكم على الأسانيد بالصحة والضعف، لا يمكن أننا ندرس إسنادا ما وننظر فيه ونحكم عليه بأنه صحيح. يقول هذا قد أغلق، ولا يمكن لهؤلاء المتأخرين من الناس أن يستقلوا بإدراك الحديث الصحيح بمجرد النظر في السند وما أشبه ذلك. فيقول: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، والطريقة في التصنيف الأحاديث كثيرة، منها طريقة الكتابة أو التأليف على المسانيد أو على الجوامع أو على السنن، وأحيانا المحدثون يجمعون أحاديث معينة محصورة في كتاب ما فيسمونه جزءا حديثيا أو فوائد أو منتخب وما أشبه ذلك. وهذه عبارة عن بعض الأحاديث التي قد يجمعونها في بعض الرسائل ويطلقون عليه جزءا حديثيا. فيقول: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، غير الأجزاء يعني الكتب الكبار في الحديث، حديثا صحيح الإسناد، وجدنا هذا الحديث صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، طيب، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات علماء الحديث المعتمدة المشهورة، ولم نجد أيضا منصوصا على صحته في كتب أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، يعني ما نص على صحته أحد ممن ألف وجمع الحديث. يقول: لا نتجاسى، يعني لا نقدم على جزم الحكم بصحته، نحن نتوقف عن ذلك ولا نستطيع الجزم والتجاسر على الحكم بصحة هذا الحديث. طيب، ما هي السبب؟ ما هو السبب؟ ما العلة في ذلك؟ ما الذي حمله على إغلاق هذا الباب؟ يقول: تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. يقول: إن العصور المتأخرة تعذرت أو قلت أو ضعفت الاستقلالية بهذه الأمور، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عاريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. هذه هي العلة، هذه العلة هي التي جعلت الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يغلق هذا الباب ويحكم بأنه لا حكم على حديث بالصحة. طيب، نريد نقرأ عليكم سندا روي بها أو روي به حديث. يقول الحافظ العراقي في الترجمة السابقة، وهذا السند الذي نقرأه له علاقة بهذه المسألة، وله علاقة أيضا بمسألة أصح الأسانيد. فلما قال الإمام البخاري إن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال أبو منصور التميمي إن أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا أيضا أصح الأسانيد بعد الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل. فأصح الأسانيد إذن هكذا: أحمد عن الشافعي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لأنهم يجعلون أنجب طلاب الإمام الشافعي أحمد بن حنبل، وقالوا إن الإمام أحمد بن حنبل روى في مسنده على كبار حجمه حديثا واحدا مما رواه عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث قد رواه الحافظ العراقي بسنده المتصل، وهذا السند يعرف أو عرف بسلسلة الذهب، وقد جمع بعض علماء الحديث الأحاديث التي رويت بهذا السند. يقول الإمام العراقي: أخبرني به، يعني أخبرني بهذا الحديث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز بقراءة عليه بدمشق، قال: أخبرني مسلم بن مكي. حاء، ما معنى حاء؟ وأخبرني علي بن أحمد العرضي بقراءة عليه بالقاهرة، قال: أخبرتنا زينب بنت مكي. قال، يعني هذا ملتقى السند بين السند الأول والسند الذي يتحول. قال: أخبرنا حنبل ثلاثة. قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد. قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي. قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي رحمة الله عليه. هذا السند رواته 12 راويا من شيخ الحافظ العراقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السند في عهد الحافظ العراقي كان في الغالب يعني سندا تصاعيا أو سندا في 10 أو 11 أو 12. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجس، ونهى عن بيع حبر الحبرة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرغا من حديث مالك. هذا الحديث فرقه البخاري في 4 أماكن وجعلها أحاديث مستقلة، وجمعها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في سياق واحد على أنه حديث واحد. والمقصود من هذا أن السند قبل أن يصل إلى الإمام أحمد بن حنبل قد مر ب7 أو 8 من الرواة، هؤلاء الرواة بين الحافظ العراقي وبين أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو صاحب الكتاب، وهو الذي يقول: حدثني الشافعي، وهو الذي قد جمع هذا الحديث في كتابه. فهذا الإمام أحمد بن حنبل هو راوي الحديث، لكن من بعده ليسوا رواة لهذا الحديث، وإنما هم رواة لكتاب أحمد بن حنبل. فها هنا ينبغي التمييز بين رواة الأحاديث ورواة الكتب. أحمد بن حنبل هو آخر راو لهذا الحديث، لأنه روى هذا الحديث بسنده وقيده في كتابه، فهو راو لهذا الحديث. وأما من بعد أحمد بن حنبل فإنهم لا يروون هذا الحديث، وإنما يروون هذا الكتاب عن الإمام أحمد بن حنبل. وهؤلاء بين أحمد بن حنبل وبين الحافظ العراقي، هؤلاء إنما المقصود من بقائهم أو الاعتناء برواياتهم هو بقاء سلسلة الإسناد، وليس لهم دخل في تصحيح الحديث وتضعيفه، بحيث لو وجدنا راويا ضعيفا في هؤلاء فإننا لا نعتبر به ولا ننظر إليه، ولا علاقة له بصحة الحديث أو ضعفه. فهؤلاء سواء كانوا أقوياء أو ضعفاء لا مجال لهم ولا علاقة لهم في عملية النظر في الأسانيد، وإنما النظر في الأسانيد إنما يتعلق بالرواة الحديث نفسه. فهذا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يتكلم في هؤلاء المتأخرون، فيقول هؤلاء يعتمدون في رواياتهم على ما في كتبهم، وهم عريون عما يشترط في الحديث الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. ولا اعتراض على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح أن هؤلاء الذين يقول عنهم إنهم عريون عما يشترط في الحديث الصحيح، يقال في الجواب عن هذا الكلام أن هؤلاء لا يدخلون في من يتكلم فيه من أجل صحة الحديث أو عدم صحته. فقوله لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، هذا الكلام إنما ينطبق على هؤلاء المتأخرون، وهم سواء كانوا أقوياء أو ضعفاء أو حفاظ أو غير حفاظ، هؤلاء لا علاقة لهم بدراسة الإسناد والحكم على الإسناد من خلال رجاله. ثم ها هنا أيضا مؤاخذة أخرى، وهي اشتراط الحافظ أبي عمرو بن صلاح الحفظ في الحديث. فسبق لنا قريبا شروط الحديث الصحيح، وليس من شروط الحديث أن يكون راويه حافظا للحديث، وها هنا قد اشترط في الحديث الصحيح من أن يكون راويه حافظا ضابطا متقنا، فهذا الشرط قد زاده هنا ولم يذكره في معرض الحديث الصحيح وشروطه. فقوله عما يشترط في الحديث الصحيح من الحفظ هذا فيه نظر، فإنه ليس من شرط الحديث أن يكون راويه حافظا للحديث. والمحدثون يختلفون في طريقة نقل الحديث وتدريسه، فبعضهم يحفظ الحديث بسنده ومتنه ويكرره، فإذا أراد أن يحدث به حدث بالحديث من حفظه، وبعضهم لا يحفظ الحديث ولكن يكتب هذا الحديث في كتابه، ويحفظ الكتاب من أن يتطرق إليه خلل فلا يعير الكتاب، لأنه إذا أعار الكتاب لغيره هذا الغير يمكن أنه أحيانا يعير شخصا آخر، وهذا الشخص الآخر قد يزيد في هذا الكتاب بعض الأحاديث، فقد ضعفوا بعض الحفاظ أو بعض المحدثين من أجل أنهم أعاروا بعض كتبهم ووقعت في أيدي الكذابين والوضاعين، فدسوا بعض الحديث في تلك الكتب فحدثوا بهذا الحديث أحاديث فضعفوا من أجل هذا. وبعض المحدثين يكتب الحديث في كتابه ويحفظ هذا الحديث ويحفظ هذا الكتاب عنده ويصونه ولا يعيره أحدا، فإذا أراد أن يحدث بالحديث فتح الكتاب وقرأ الحديث من كتابه وليس الحديث من محفوظاته، فهذا أيضا لا بأس به، وهو طريقة من طرق بعض علماء الحديث في نقل الحديث وروايته. فهذا الإنسان الذي اعتمد على ما في كتابه لا غبار عليه أيضا، وليس ممن ينتقد ويتكلم فيه من أجل هذا. طيب، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها بشهرتها من التغيير والتحريف. فقصر الإمام الحافظ أبو عمرو المسلاح في معرفة الحديث الصحيح والحسن على ما نص عليه أئمة الحديث من الأحكام، فيقول نحن لا نحكم على الحديث بأنه صحيح ولا ضعيف ولا شيء، وإنما نبحث عن أحكام العلماء المحدثين الذين كانوا قبلنا، فإذا وجدنا حديثا صححوه أو حسنوه أو ضعفوه نعتمد على هذا، وإذا لم نجد شيئا من ذلك فإننا نتوقف عن الحكم بأنه حسن أو صحيح أو ضعيف وما أشبه ذلك. فإذا قيل له ما فائدة الاشتغال إذن بالأسانيد، ما فائدة العناية بالأسانيد؟ لأنه العلماء منذ أن دونت الكتب كانوا يعتنون بالأسانيد أيضا، فكل كتاب من هذه الكتب الحديث تروى بسندها وأسانيدها، ولم ينقضي على الاعتناء بالأسانيد ولم ينقضي على الاعتبار بالأسانيد، فما فائدة الأسانيد إذن؟ يقول صار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، يعني خارجا عن عملية التصحيح أو التضعيف، فنحن لا نعتمد على الأسانيد كلها من حيث الاعتماد عليها في التصحيح أو التضعيف، وإنما المقصود بدراسة الأسانيد أو العناية بالأسانيد أو الاهتمام بالأسانيد إنما هو إبقاء سلسلة الإسناد من هذه الأمة إلى رسول الله. ويقول إن سلسلة الإسناد خصت بهذه الأمة، فإن المحدثين اليوم يوجد من بينهم من يسوق الحديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث متسلسلا برواة معتبرين، لكن الأمم السابقة قد انقطعت العلاقة بينهم وبين أنبيائه، يقولون فلا يوجد اليوم عند اليهود وعند النصارى أسانيد يصلون بها إلى عيسى أو موسى، قد انقطعت هذه الأسانيد وقد انقطعت الوصلة بين هذه الأمم وبين أنبيائها. وأما هذه الأمة فإنها قصت ببقاء هذه الأسانيد، بحيث أنه يوجد اليوم من يسوق هذه الأحاديث أو هذه الكتب ويسندها حتى تصل هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وفي الأسبوع القادم سألا نكمل أيضا نقرأ كتاب حضر عبد الغني الصغير. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.